بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبينا معانيه، وذكر مقاصده الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري،
حيث قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه فتح الباري بشرح صحيح البخاري عند شرحه لباب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة، وقفنا في الدرس السابق عند تنبيهات قوله الثالث،
يعني نعم،
قال القرطبي هذا الحديث يصلح أن يقال له أم السنة لما تضمنه من جمل علم السنة، وقال الطيبي لهذه النكتة استفتح بها البغوي رحمه الله كتابيه المصابيح وشرح السنة،
يعني لهذا المعنى الذي أشير إلى أنه يجوز أن يطلق على هذا الحديث أم السنة. لذلك الإمام البغوي رحمه الله لما ألف بعض كتبه، منها شرح السنة ومنها مصابيح السنة، أول حديث بدأ به في كتابه أو في كتابيه هو حديث
جبريل،
سؤال جبريل، لأنه اشتمل على كثير مما تضمنته وجاءت به وتناولته السنة النبوية. نعم،
اقتداء بالقرآن في افتتاحه بالفاتحة.
كان هو جعل هذا الحديث مجمل لما في السنة من معاني، كما أن الفاتحة مجمل لما في القرآن من المعاني، ولذلك صدرت السنة الفاتحة في القرآن الكريم، وكذلك صدر كتب السنة بحديث جبريل. نعم،
لأنها تضمنت علوم القرآن إجمالا. وقال القاضي عياض رحمه الله: اشتمل هذا الحديث على جميع وظائف العبادات الظاهرة والباطنة.
نعم، لأنها تناولت مسائل الإيمان ومسائل الإحسان ومسائل الإسلام، وهي قضايا الشريعة الإسلامية. نعم،
من عقود الإيمان ابتداء وحالا ومآلا، ومن أعمال الجوارح، ومن إخلاص السرائر، والتحفظ من آفات الأعمال، حتى إن علوم الشريعة كلها راجعة إليه ومتشعبة منه.
نعم،
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قلت ولهذا أشبعت القول في الكلام عليه.
يعني إن الحافظ ابن حجر يرى أنه تناول مجموع هذه القضايا في شرح هذا الحديث، لكن مع ذلك يرى أنه تناولها بشيء من الاختصار، وأنه لم يوفها المعنى المطلوب أو الشرح المطلوب، حيث آثر أن يقتصر في شرحه لهذا الكتاب، وإنما حرص أن يبين ما يحتاج إليه بشيء من الإيجاز والاختصار وعدم التطويل. نعم،
قال: مع أن الذي ذكرته وإن كان كثيرا، لكنه بالنسبة لما يتضمنه قليلا، فلم أخالف طريق الاختصار، والله الموفق.
كأن فيه نوع من الاعتذار لأنه اختصر ولم يطول الكلام في شرح هذا الحديث.
قوله قال أبو عبد الله، يعني المؤلف،
يعني الإمام البخاري رحمه الله،
جعل ذلك كله من الإيمان.
يعني إن جبريل جعل ذلك كله فيما يتعلق بالإسلام والإيمان والإحسان وعلامات الساعة وأشراطها، كل ذلك يندرج تحت معنى الإيمان المطلوب من الناس أن يؤدوه ويتعلموه ويفهموه وتستقر به نفوسهم. نعم،
أي الإيمان الكامل المشتمل على هذه الأمور كلها. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب.
يعني انتقل إلى بيان موضوع آخر، ولذلك ترجم له وعنون له بقوله باب، لكن هذا الباب أورده منونا باب ولم يضيفه إلى شيء، وظاهره أنه مرتبط ومتعلق بالباب الذي قبله وهو حديث جبريل، فكأنه تتمة لما جاء في حديث جبريل من بعض المعاني وبعض المسائل. نعم.
قال: حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره قال: أخبرني أبو سفيان أن هرقل قال له: سألتك هل يزيدون أم ينقصون؟
يعني هو سبق أن أورد حديث هرقل، لكن تم جزئية لها تعلق بهذا الحديث، وهي أن هرقل سأل أبا سفيان عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وعن حال الناس في قبول وتصديق خبر النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا سؤال ذكي استنبط منه هرقل صدق بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: إن الناس الذين يعرض عليهم النبي عليه الصلاة والسلام الإسلام هل يزيدون أم ينقصون؟ يعني هل يقبل الناس من النبي عليه الصلاة والسلام ما جاء به من رسالة ويستمرون ويؤمنون بها، أو أنهم يرفضونها ولا يقبلونها مطلقا؟ فأجاب أبو سفيان بأن الناس يزيدون، وكل من قبل واستسلم وسلم يتمسك بهدي النبي عليه الصلاة والسلام ويكفئ ويلتزم تصديق النبي عليه الصلاة والسلام ولا يرجع، ولذلك أتباعه يزيدون ولا ينقصون، ولا يرجع واحد منهم سخطة عما قاله عليه الصلاة والسلام. فاستنبط هرقل من هذا القول الذي أقر به أبو سفيان أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق في دعوته، لأن هذا شأن الأنبياء، أتباع الرسل متى ما آمنوا به تمسكوا والتزموا ودعوا غيرهم ليلتحقوا بهم، ومن هنا يكثرون ولا ينقصون. ولذلك بين هذه المزية لأبي سفيان ومن معه ممن دعاهم هرقل وسألهم واختبرهم واسترشدا بما عندهم حول صدق وبعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
فزعمت أنهم يزيدون،
فقلت أنهم يزيدون، زعم هنا بمعنى قال.
وكذلك الإيمان حتى يتم،
وهكذا الإيمان كل من آمن به والتحق به يتمسك به ويزداد ولا ينقص. نعم.
وسألتك هل يرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه، فزعمت ألا، وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب لا يسخطه أحد.
نعم، هذا شأن الإيمان.
قال الحديث تقدم فيه 27 والأطراف 7 و2000.
طبعا هذا قول المحقق.
نعم،
إن هذا الحديث مر بنا في أول الكتاب. نعم،
والأطراف 7,268,4,3,470,5,580,5,580,6,960,7,296,7,541. قوله
كلم الشعر
باب كذا، هو بلا ترجمة،
يعني لم يذكر له عنوان.
نعم.
مجرد أن فرق بينه وبين الحديث الأول بقوله باب. نعم.
في رواية كريمة وأبي الوقت،
وهم من رواة كتاب الإمام البخاري،
وسقط من رواية أبي ذر والأصيل وغيرهما،
وفي رواية الأصيل وأبي ذر وغيرهما لم يذكر لفظة باب، وإنما ساق الحديث الذي بعده مباشرة كأنه ضمن الباب الأول. نعم.
ورجح الإمام النووي رحمه الله الأول،
يعني رجح الرأي الأول الذي جاء فيه لفظة باب، وأنه فرق بين الحديثين بهذه الترجمة أو بهذا اللفظ. نعم.
قال لأن الترجمة، يعني سؤال جبريل عن الإيمان، لا يتعلق بها هذا الحديث.
حديث أبي سفيان وحديث هرقل غير مرتبط بحديث جبريل. حديث جبريل كان وحيا، وجبريل هو الذي نزل وسأل النبي عليه الصلاة والسلام. أما الحديث حديث هرقل وحديث أبي سفيان فهذا كان مما تتبعه ومما سأل عنه هرقل أبا سفيان، فهما في موضوعين مختلفين، وإن كان كل منهما يعني من الحديثين يتناول قضية واحدة وهي مسألة الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام، ومسألة السؤال حول صدق رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال فلا يصح إدخاله فيه.
قال لذلك لا ينبغي أن يكون الحديثان في باب واحد، بل يفرق بينهما كل في باب. نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله قلت نفي التعليق لا يتم هنا على الحالتين،
لنفي
التعلق
نفي التعلق يعني نعم. يعني نفي
التعلق
بين الحديثين وأن الحديثين لا تعلق بينهما كل له موضوعه الخاص. يقول هذه المسألة يعني ما تسلم في من جانب صحيح هي من جانب ظاهر أن كل منهما له موضوع لكن من جانب آخر هناك ارتباط بين الحديثين. نعم
نفي التعلق لا يتم هنا على الحالتين لأنه إن ثبت لفظ باب بلا ترجمة فهو بمنزلة الفصل من الباب الذي قبله
يعني أن هذا فصل من الباب السابق. نعم
فلا بد له من تعلق به
من حيث كونهما يتناولان قضية الإيمان والإسلام والإحسان والالتزام بذلك. نعم
قال وإن لم يثبت فتعلقه به متعين.
فإن لم يثبت يعني ذكر لفظة باب وأن البخاري لم يضعها في هذا الموضع وأنه فرق بين الحديثين في بابين مختلفين فهذا أمر صنعه الإمام البخاري ويصلح هذا الصنيع لأن مبدأ التأليف لهذا الكتاب يحتم أن كل باب له معناه الخاص وينفرد بقضاياه الخاصة. نعم
نعم لكنه يتعلق بقوله في الترجمة جعل ذلك كله دينا
يعني هذه الكلمة تجمع بين المعنيين تجمع بين الحديثين أن كل منهما من الدين سواء ما قاله جبريل وبينه لأنه من الوحي أو ما استنبطه هرقل لأنه كان يتناول دراسة ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. نعم
قال ووجه التعلق أنه سمى الدين إيمانا في حديث هرقل فيتم رد مؤلف بكون الدين هو الإيمان.
نعم يعني أن هرقل سمى أن هذا من شريعة محمد صلى الله عليه وسلم وهي من الدين فتندرج تحت المعنى العام الذي جاء به جبريل عليه السلام وأطلق عليه أنه من الدين. نعم
فإن
قيل هذا يجمع بين هذين البابين. نعم
فإن قيل لا حجة له فيه لأنه منقول عن هرقل فالجواب أنه ما قاله من قبل اجتهاده
يعني قد يقول قائل لا علاقة بين الحديثين هذا الحديث مسلم بأنه من الدين لأنه مصدره الملك ومصدره النبي عليه الصلاة والسلام والسؤال والجواب جاء ممن يوحى إليهم لكن الحديث الأول إيش دخل هرقل فيه حتى نسميه دين وهرقل أساسا ليس بمسلم فكيف يتكلم في قضايا تسمى دينا يعني هذا سؤال مفترض. وأجاب الحافظ ابن حجر بأنه لا هناك علاقة. هرقل ما تكلم عن فراغ. متى تكلم هرقل في هذا الموضوع واستدعى أبا سفيان ومن معه من أهل مكة؟ عندما جاءه خطاب النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم عندما أرسل إليه الخطاب أرسل إليه الخطاب لماذا؟ يدعوه إلى دين الإسلام ويطلب منه أن يدخل في دين الله، وأنه متى ما قبل ودخل نال ثوابين، وأنه متى ما امتنع عليه إثمين. إذن هو بيتكلم عن الدين ولا ما بيتكلم عن الدين؟ فحديث هرقل أيضا موضوعه هو الدين، دين الإسلام والإيمان، ولذلك وجد الترابط بين الحديثين، حديث جبريل وحديث هرقل. نعم.
فالجواب أنه ما قاله من قبل اجتهاده،
ما قاله من قبل اجتهاده هو إنما بناه على ما جاءه من النبي عليه الصلاة والسلام.
وإنما أخبر به عن استقرائه من كتب الأنبياء كما قررناه فيما مضى،
وبناء على المحرك في ذلك والدافع إليه إلى أن يقرأ هو الخطاب الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إليه. نعم.
وأيضا فهرقل قاله بلسانه الرومي، وأبو سفيان عبر عنه بلسانه العربي وألقاه إلى ابن عباس رضي الله عنهما وهو من علماء اللسان فرواه عنه ولم ينكره.
هذا القول من حافظ ابن حجر رحمه الله كأنه يبرر به أن المبرر أو أن التعلق بين الكتابين وبين ما جاء في حديث جبريل وما جاء في كلام هرقل، أن هرقل درس حال الإسلام بمناسبة أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث إليه هذا الخطاب، فوجد أن ما يدعو إليه النبي عليه الصلاة والسلام وما جاء به أمر حق وصدق، وأحب أن يتثبت ويتأكد، فدعا من في الشام من العرب ومن أهل مكة استجلي منهم معرفة حال النبي عليه الصلاة والسلام، فلما أخبروه بحاله وبما يدعو إليه وما جاء به ازداد يقينا بأنه رسول مرسل من الله جل وعلا وأنه جاء بالحق. هذا ما فهمه، ولذلك أخبر أبا سفيان بهذه الحقيقة، لكنه لما عبر بلغة الروم، وأن من عنده من المترجمين هم الذين بيّنوا ذلك لأبي سفيان. وأن أبا سفيان عندما جاء وأخبر بالقصة بعد أن أسلم أخبر بها عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، وابن عباس هو الذي صاغ هذه الرواية، فكأنها يعني استنباطات وكأنها اختصارات وكأنها تأويلات، هذا ما فهمه الحافظ ابن حجر رحمه الله. وما ذكرته من ارتباط وتعلق بين قصة هرقل وما جاء به جبريل وحاور به النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك أن الكل يدور حول مسائل الإيمان ودين الإسلام، فلذلك يتحقق فيه قول الحافظ قول الإمام البخاري: يا يخبركم ويأمركم
يعلمكم
عن دينكم. نعم،
فدل على أنه صحيح لفظا ومعنا، وقد اقتصر المؤلف من حديث أبي سفيان الطويل الذي تكلمنا عليه في بدء الوحي على هذه القطعة لتعلقها بغرضه هنا،
غرضه هنا وهو بيان أن هذا من دين الإسلام.
أيوه. وساقه في كتاب الجهاد تاما،
يعني وسيأتي كمان إعادة حديث هرقل في كتاب الجهاد في موضعه، لأن فيه أكثر تفصيلا لما تم وما دار وما وقع، فيكون فيه زيادة بيان. نعم.
وساقه في كتاب الجهاد تاما بهذا الإسناد الذي أورده هنا، والله أعلم. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب فضل من استبرأ لدينه.
لا يزال الإمام البخاري رحمه الله يورد الأحاديث المتعلقة بشرائع الإيمان ومن مسائل الإيمان، فأورد في هذا حديث جبريل، ثم أتبعه بحديث هرقل معلقا مختصرا، ثم أتبعه بحديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما الذي يبين شرائع الإسلام وأنها منها الظاهر وأنها منها الخفي، وأنه ينبغي للإنسان وللمسلم وللمؤمن أن يتأمل هذه الأحاديث التي جاءت تبين شرائع الإسلام ليستنبط منها المسائل الدقيقة التي تقربه من كمال الإيمان أو تبعده والتي فيها محل تردد، فأورد هذا الباب بهذه الترجمة حيث قال اقرأ:
باب فضل من استبرأ لدينه،
يعني فضل من استبرأ تيقن وتأكد وتتبع، نعم، وخاض في أمور الدين حتى يستنبط هذه المسائل استنباطا دقيقا، نعم.
قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا عن عامر قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه، ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن لكل ملك حمى ألا إن حمى الله في أرضه محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
هذا الحديث حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما فهم منه علماء المسلمين قضايا متعمقة وسبروا هذا الحديث في معانيه، ووجدوا أنه من أوسع الأحاديث معاني وأحكام ومسائل وقضايا، حتى إنهم استنتجوا أن هذا الحديث يمكن أن يساوي نصف الإسلام، ومنهم من قال بل ثلث الإسلام، يعني ما اشتمل عليه من قضايا، وبعض أهل العلم جعله يساوي ربع الإسلام، حيث جعلوا حديث إنما الأعمال بالنيات وحديث إن الحلال بين والحرام بين وحديث أخر حديثا أو حديثين تجتمع فيها كل معاني الإسلام كما سيبينه الحافظ رحمه الله. ولذلك الإمام البخاري رحمه الله أورده في هذا الباب، لأنه جاء في هذا الباب ليبين أمور الدين، مجموع أمور الدين التي تستنبط من السنة النبوية، فأورد هذا الحديث بعد حديث جبريل، وأورد هذا الحديث بعد حديث هرقل حديث جبريل الذي فيه السؤال عن الإسلام والإيمان والإحسان، أورد هذا الحديث حديث النعمان بن بشير: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. اقرأ.
قال المحقق: الحديث 52 طرفه في 2051،
يعني إن البخاري كرر الحديث هذا في كتابه فقط في مرة واحدة.
نعم
مرة واحدة، إلا هو في حديث رقم
2051.
نعم.
ثم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرحه لهذا الباب: قوله باب فضل من استبرأ لدينه،
يعني فضل من تحقق وتأكد وفتش عن مسائل دينه. نعم.
كأنه أراد أن يبين أن الورع من مكملات الإيمان،
يعني أن الورع اللي هو التتبع والاكتفاء بما يخشى من التقصير فيه عن دين الإسلام فيتجنبه، لأن هذا الحديث يشمل هذه الأمور. فقال: إن الحلال بين. نعم. اقرأ.
فلهذا أورد حديث الباب في أبواب الإيمان،
فلهذا أورده في أبواب الإيمان لأنه يمثل جزءا مكملا لمعرفة مسائل الإيمان. نعم.
قوله: حدثنا زكريا هو ابن أبي زائدة.
ابن أبي زائدة، زكريا ابن أبي زائدة. نعم.
واسم أبي زائدة خالد بن ميمون الوادعي.
نعم.
قوله: عن عامر هو الشعبي الفقيه المشهور،
يعني عالم التابعين الإمام الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي. نعم.
ورجال الإسناد كوفيون،
الرجال كلهم من الكوفة، من علماء الكوفة، والحديث كأنه عراقي. نعم، عراقي السندي يعني.
وقد دخل النعمان الكوفة وولي امرتها،
يعني والنعمان وإن كان أصلا من المدينة ومن الأنصار، لكنه لما انتقل إلى الكوفة بل كان أميرا لها زمنا نسب إلى أهل الكوفة. نعم.
ولأبي عوانة في صحيحه من طريق أبي حريز هو بفتح الحاء المهملة،
لو حريز. نعم.
وآخره زاي عن الشعبي أن النعمان بن بشير خطب به بالكوفة،
يعني خطب بهذا الحديث الكوفة. نعم.
وفي رواية لمسلم أنه خطب به بحمص،
وفي رواية أخرى أن الحديث النعمان خطب به في حمص، ويجمع العلماء بينهما بأنه لما كان أميرا على البلدين خطب به مرة هنا ومرة هنا، فخطب به مرة في الكوفة ومرة في حمص. نعم.
ويجمع بينهما بأنه سمع منه مرتين،
يعني أن الراوي سمع الحديث من النعمان بن بشير مرتين، لا سيما إذا كان هذا الراوي من تلاميذ النعمان أو من المقربين من النعمان أو من أعوان النعمان الذين يشتغلون معه في هاتين البلدتين. نعم. نعم.
علم بيسن. طيب
اقرأ.
نعم. فإنه ولي إمرة البلدين واحدة بعد أخرى.
يعني كان أميرا على البلدين الكوفة وحمص. الكوفة في العراق وحمص في الشام. نعم.
وزاد مسلم والإسماعيلي من طريق زكريا فيه، وأهوى النعمان بأصبعه إلى أذنيه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا الأسلوب الذي يفعله كثير من الرواة الغرض منه التأكيد بأنهم سمعوا ذلك من النبي عليه الصلاة والسلام دون شك، وأنهم سمعوه مباشرة لا أنهم سمعوه بواسطة. وهذا الفعل بمثابة ما يسمى عند علماء الحديث
مسلسل
ب بالمسلسل بالتسلسل.
نعم.
تسلسل بالحركة.
نعم.
فهنا التسلسل بسماع الحديث بالإشارة بالأذنين، الإشارة إلى الأذنين. نعم.
قال وفي هذا رد لقول الواقدي ومن تبعه أن النعمان إن النعمان لا يصح سماعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الإمام الواقدي هو أحد أئمة الحديث وخاصة في المغازي، كان يرى أن النعمان ما سمع من النبي، وأن رواية النعمان عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلة. لماذا؟ قال لأن النعمان عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره 8 سنوات، والطفل إذا كان عمره 8 سنوات ما يعتمد على روايته. وهذا أمر الواقدي محجوج فيه، فإن علماء الحديث أثبتوا وصححوا سماع الطفل إذا كان مميزا وكان عمره 5 سنوات، وضربوا لذلك بأمثلة. صحابي رضي الله عنه اسمه محمود بن الربيع يقول قدم علينا النبي صلى الله عليه وسلم ودخل بيتنا وأنا عمري 5 سنوات، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يداعب هذا الطفل، فوجد البئر وعليه دلو فيه ماء، فشرب من الماء وبقي في فمه شيء من الماء، فمجه في وجه هذا الطفل من باب المداعبة. فيقول محمود بن الربيع دائما يذكر هذا، حفظت مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتنا وأنا ابن 5 سنين. فأخذ علماء الحديث هذا الحديث واعتبروه دليل على أن ابن 5 سنين إذا كان مميزا ماذا يصنع؟ يثبت حديثه، يثبتون له السماع. ولذلك كانوا إذا جاءوا يسمعون الدروس من المشايخ إذا جاء إمام يدرس، عالم يدرس، يحضرون أولادهم. فمن كان عمره 5 سنوات كتبوا له سماعا، يقولون وسمع فلان وفلان وفلان، ويذكرون أبناء 5 سنوات. أما إذا كان عمره دون 5 سنين ولا يميز، ماذا يكتبون له؟ يكتبون له وأحضر فلان وفلان وفلان، أحضر في المجلس، على أساس أن هذا الإحضار إثبات نوع من اتصال السند بعد أن يكبر، له أن يسند الحديث بمناسبة حضوره. النعمان بن بشير رضي الله عنهما لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام كان عمره كم؟ 8 سنوات. لكن النعمان بن بشير له قصة وقعت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام تؤكد. أم النعمان بن بشير رضي الله عنها طلبت من أبيه أن ينحل ولده النعمان عبدا، يعني يطيع عبد، فأعطاه عبدا، قال هذا العبد للنعمان. قالت له أنا لا أقبل ذلك حتى تشهد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء بشير إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله إني نحلت ابني النعمان عبدا وأنا أريدك أن تشهد عليه. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم بشيرا، ألك غيره من الولد؟ يعني عندك أولاد تانين؟ فقال نعم عندي. قال أنا حلتهم كلهم؟ يعني هل أعطيت كل واحد منهم عبد؟ قال لا، وإنما نحلت النعمان فقط بناء على طلب أمي. فقال له عليه الصلاة والسلام لا تشهدني، لا تشهدني على جور، ألا تريد أن يكون أولادك كلهم في البر سواء، كلهم يحبوك وكلهم يبروك وكلهم يعني يفرحون بك؟ قال نعم. قال إذن ساوي بينهم، اتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم صلى الله عليه وسلم. فهذه القصة لا شك أنها أبقت إدراكا وفهما ومعنى في نفس مين؟ النعمان بن بشير. فإذا حدث يكون مدركا ولا ما يدرك؟ ولهذا كان يؤكد سماعه لهذا الحديث، يقول سمعته أذناي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. اقرأ.
قال وفي هذا رد لقول الواقدي ومن تبعه أن النعمان لا يصح سماعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم،
يعني من صغر سنه.
وفيه دليل على صحة تحمل الصبي المميز.
الصبي المميز،
الصبي المميز
يعني الذي يفهم،
هنا
متى ما فهم السؤال وعلم الجواب ووصف، هذا يعتبر مميز. نعم.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات وللنعمان 8 سنين وزكريا موصوف بالتدليس.
نعم.
ولم أره في الصحيحين وغيرهما من روايته عن الشعبي إلا معنعنا،
وهذه يعني مشكلة تجعلنا نقول إن الحديث فيه تدليس، يعني فيه انقطاع. لكن ماذا قال الحافظ؟
ثم وجدته في فوائد ابن أبي الهيثم من طريق يزيد بن هارون عن زكريا قال حدثني الشعبي.
قال حدثني الشعبي. إذن زكريا الذي كان يعانين ومتهم بالتدليس صرح بالسماع فانتفى التدليس وأصبح الحديث مصرحا فيه بالسماع حجة. نعم نعم. قال حدثنا. نعم.
فحصل الأمن من تدليسه
زالت التهمة.
ثم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله فائدة: ادعى أبو عمرو الداني أن هذا الحديث لم يروه عن النبي صلى الله عليه وسلم غير النعمان ابن بشير.
غير النعمان ابن بشير، يعني أنه من مفردات النعمان ابن بشير.
نعم.
وأي تهمة هذه؟ ما فيها تهمة.
نعم.
قد ينفرد الصحابي برواية حديث.
نعم.
لكن هذا الحديث لمكانته ولمنزلته في نفوس المسلمين. حتى إنما اعتبروا واحد من 4 أحاديث. يعني هنا تكون هذه المسألة لها محل إيراد، إلا أن الحافظ ابن حجر رحمه الله دفع هذا الاحتمال دفعا شديدا فقال: نعم اقرأ.
فإن أراد من وجه صحيح فمسلم،
لأن هذا الحديث رواه البخاري ورواه مسلم.
نعم. وإلا فقد رويناه من حديث ابن عمر.
من الذي روى هذا الحديث إن الحلال بين وإن الحرام بين؟ من؟ ابن عمر، عبد الله ابن عمر. نعم. ومن؟
من حديث ابن عمر وعمار رضي
وحديث
الله
عمار
عنه.
ابن ياسر رضي الله عنهما. ومن؟
في الأوسط
الطبراني.
ومن حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
ابن عباس رضي الله عنهما.
في الكبير له،
يعني في الطبراني في معجمه الكبير له.
ومن حديث واثلة في الترغيب
واثلة بن الأسقع في كتاب الترغيب،
في الترغيب للأصبهاني.
نعم.
وفي أسانيدها مقال،
يعني لكنها بمجموع طرقها تدل على أن الحديث أصلا، فالحديث لم يتفرد به النعمان بن بشير.
قال
هذا ما دافع به الحافظ ابن حجر رضي الله عنه ورحمه الله عن ثبوت هذا الحديث. نعم.
قال وادعى أيضا أنه لم يروه عن النعمان غير الشعبي، وليس كما قال، فقد رواه عن النعمان أيضا خيثمة.
نعم.
خيثمة بن عبد الرحمن عند أحمد وغيره. وعبد الملك بن عمير عند
أيضا
أبي عوانة.
نعم. في صحيحه الذي هو
ماذا؟
كتاب أبو عوانة الذي هو المستخرج على مسلم. نعم.
وغيره. وسماك بن حرب عند الطبراني.
نعم.
لكنه مشهور عن الشعبي رواه عنه جمع من الكوفيين،
يعني عدد كبير من علماء الكوفة رواه هذا الحديث عن الشعبي، فهو لم ينفرد به عن النعمان بن بشير. نعم.
ورواه عنه من البصريين عبد الله بن عون.
عبد الله بن عون أيضا رواه عن الشعبي عن النعمان بن بشير.
وقد ساق البخاري إسناده في البيوع.
البخاري أخرج الحديث مرة أخرى في كتاب البيوع
ولم يسقه بلفظه،
ولم يسق لفظه بس روى إسناده. نعم.
وساق أبو داود، وسنشير إلى ما فيه من فائدة إن شاء الله تعالى.
والحديث أخرجه أبو داود يعني في سننه، فالحديث ثابت عن النعمان وثابت عن الشعبي عن النعمان، وله شواهد عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم ابن عمر وابن عباس وعمار بن ياسر وغيرهم. نعم.
قوله الحلال بين والحرام بين، أي في عينهما ووصفهما بأدلتهما الظاهرة،
لأن الآيات القرآنية بينت ذلك، أحل لكم ما وراء ذلك، وجاءت الآيات الكثيرة في بيان أن هذه الأمور من المطاعم والمشارب وغيرها من أحوال الدنيا حل لنا. نعم. كما أن بينت المحرم. والله سبحانه وتعالى أعلم.